وتعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، درسنا الليلة عن علو الهمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همة عالية نطلب بها الجنة. تعالوا ندخل في درس الليلة، وأبدأ بسؤال من أحد الإخوة جاء الآن، يعني لعله يكون مفتاح درسنا الليلة. يقول الأخ: في أول الأمر أقول لك أني أحبك في الله، أحبك الله لأحبك لأجلي. ثم بعد، أنا شاب في عنفوان شبابي، ومنذ عدة سنوات ابتليت بمعاصي الشهوة وفتن النساء، وإلى الآن أعاني من هذه المعاصي التي أثرت علي كثيرا من ناحية الطاعة والعبادة، وكادت أن تفتنني عن ديني، ومن ناحية مذاكرتي ضعفت جدا، مع العلم أن هذه المعاصي أثرت علي أيضا من ناحية العلاقة مع أسرتي والعلاقة بإخواني، لأن هذه المعاصي تؤثر في شخصيتي بالحزن الشديد بعدها، فأرجو حلا. هذا سؤال خفيف، ولعله يدق في أذن كثير من الشباب في عصرنا، والبعض لا يعرف كيف يعبر عن هذه المشكلة، والبعض يستحي أن يعبر عنها وأن يقولها وأن يقولها، والبعض يحاول أن يتصرف تصرفا بعيدا عنها. وإجابة الليلة في سلسلة مواجهة الشهوة هي علو الهمة. أن يقول لهذا الأخ: ابتليت بمعاصي الشهوة والنساء، ما المشكلة؟ المشكلة أنك تنظر لامرأة، المشكلة أنك تلمس امرأة، المشكلة أنك تريد أن تجامع امرأة، خلينا نجيب من الآخر. وثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما القضية بعد؟ ما القضية إذن؟ إنني أريدك أخي في الله، يا من تعلق عليك الأمة في هذا العصر آمالا عراضا، أنك بهذه الطريقة لا تصلح، لا تصلح أن تعلق عليك تلك الآمال. ذكرت لكم في اللقاء الماضي في مقدمته وهي مهمة، وأنصح كل أخ أن يقتني شريط الأسبوع الماضي الخميس الماضي ليسمع النصف ساعة الأول من الدرس أو ربع ساعة ثلث ساعة الأول من الدرس، فإنهم أقول قد ينشأ الشاب في أمة وادعة هادئة قد استبحر عمرانها وامتدت سلطاتها، فحينئذ ينصرف الشاب لنفسه. أما إذا نشأ الشاب في أمة كأمتنا تنتقص أطرافها وتستباح حرماتها، فإنه في هذا الوقت يكون واجبه تجاه الأمة أعظم بكثير من أن يلتفت إلى شهواته وملذاته ومصالحه الشخصية. ولذلك قال البعض: اذكروا لي عدد الذين يضحون بمستقبلهم من أجل الإسلام أخبركم عن مستقبل الإسلام. نعم، إن على الشاب أن يلتفت أن علينا في هذا الوقت واجبات ضخمة ومسؤوليات عظيمة تجاه هذه الأمة. إن التحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر كثيرة جدا، منها غياب الفهم الصحيح للإسلام، غياب الفهم الصحيح للإسلام كما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. أين هو الآن وأين تجده؟ لا تكاد تجد. ولذلك دائما أسائل إخوتي الشباب: هل نحن لدينا الفهم العميق الصحيح لشرع الله؟ لو ملكنا هذا الفهم لبلغنا به العمل. الفهم، نريد أن نفهم فهما صحيحا، نفهم فهما جيدا. فأول مشكلة تواجه الإسلام في عصرنا غياب الفهم، ثم إلى عدم وجود أمة للمسلمين بمعنى الكلمة، تجمع المسلمين جميعا دون نظر إلى اعتبارات الجاهلية من العنصر أو اللون أو القومية. إخوتاه، بعد انهيار الخلافة الإسلامية ولي حق أن أسأل، تعرفون متى انهارت الخلافة؟ كم؟ 1924 ميلادية. في سنة 24 انهارت الخلافة بعد أن عاشت أمة المسلمين كدولة واحدة منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سنة 622. من 622 إلى 1924 1300 سنة، والأمة تعيش أمة واحدة في جميع أقطار الأرض على مستوى جميع بلاد الإسلام، هي أمة واحدة. منذ 1924 تفتتت تلك الأمة فصارت أمما، صارت دويلات، صارت منازعات شخصية بين حكام، لكن أين الأمة؟ أين هي؟ لا تكاد تجد الأمة. الأمة في قبل زوال تلك الخلافة امتدت شرقا وغربا، امتدت شرقا حتى الصين، وامتدت غربا حتى جنوب أوروبا في أسبانيا وفرنسا، شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا حتى أواسط إفريقيا. انظر، كانت هذه أمتك، كانت أمة تضرب بأطرافها على مستوى العالم. لم يبق من العالم إلا بقاع قليلة كان يتوقع في سنوات أقل أن تكتسح باسم الإسلام. عاشت دولة إسلامية، عاشت أمة الإسلام، ولعل هذا مستغرب عند بعضكم، في غرب أوروبا 8 قرون، 800 سنة في الأندلس عاشت. قام المسلمون بحملات وصلت إلى مشارب باريس، وموقعة بلاط الشهداء مشهورة ومعروفة كانت على مشارب باريس للدخول إلى باريس ليحكم الإسلام فرنسا. كانت في شرق أوروبا فتح المسلمون ما يسمى حاليا بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، ألبانيا، المجر، جنوب بولندا، الجزء الشرقي من النمسا، أجزاء من إيطاليا كانت تحت السيادة الإسلامية. كانت هذه أمتك. بل إن المسلمين حاصروا فيينا عاصمة النمسا في القرن 16 الميلادي، بل وحاصروها مرة أخرى في القرن 17 الميلادي. تلك أمتك كانت أيام كان لها رجال، وضاعت يوم صرنا لها ونحن عيال. قيل لعثمان ابن عفان: لما ظهرت الفتن على أيامك ولم تظهر على أيام عمر؟ قال: لأن عمر كان يحكم رجالا أمثالي وأنا أحكم أمثالك. لأن عمر كان يحكم أمثالي وأنا أحكم أمثالك. فالعبرة ليست بما تظن مما يكون في رأسك من الحكام وغيرهم، العبرة بكم أنتم يا شباب. كيفما تكونون يولى عليكم. لما قيل لحسن: نغير الحجاج بالسيف، قال: أخشى والله لو غيرتم الحجاج أن تولى عليكم القردة والخنازير. نعم إخوتان، إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، أننا نحن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا حين ننظر إلى أمة الإسلام السابقة التي نجلس الآن نتباكى عليها أطلال، نذكر الآن آثار هذه الأمة ونمصمص الشفاه، إننا حين ننظر إلى المسلمين الذين أسسوا هذه الدولة وأقاموا هذه الحضارة المتميزة، نجد أنهم لم يكونوا مسخا، بل كانوا سادة وقادة، كانوا أصحاب الهمم العالية. حضارة الإسلام وقتها وعلوم المسلمين ساعتها لم تكن مسخا مشوها كما هو الحاصل في وقتنا. إنني أحب أن أقول لكم يا شباب، وخصوصا شباب الجامعة وما دونها، أنكم الآن واضح أنكم تملكون حضارة مشوهة، مسخ من الحضارة الأمريكية أو من هذه العلوم الأمريكية إلى غيرها من الإنجليزية فالفرنسية فالغربية فالشرقية فما حولكم، تجد يريد التقليد الأعمى لهم. أما المسلمون وقتها فوحدوا النبع، لم يستقوا إلا من نبع الإسلام الصافي، رغم وجود حضارات ضخمة ساعتها، حضارة رومانية وفارسية وهندية وغيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية، أسسوا حضارة نابعة عن عقيدة، نابعة عن عقيدة صحيحة، فأقاموا حياتهم على الإسلام انطلاقا من قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إنهم أدركوا دورهم في الحياة فبنوا حياتهم على هذا الدور. دورهم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. أدركوا هذا الدور فقاموا به خير قيام، وأسسوا حياتهم وبنوا حياتهم كلها على هدي ونور الوحي الإلهي وفق المنهج الذي ارتضاه الله لهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يقيموا حضارة الإسلام على مجموعة أو تشكيلة أو عجينة من الحضارات الموجودة وقتها، بل لم يقيموها على فكر بشري أو رؤية شخصية، بل أقاموها على منهج الله. قال رسول الله فهموا، وهذا هو السر في عظمتهم، فهموا دورهم في عمارة الأرض وفق ما شرعه الله. قدموا الإسلام للناس كافة في صورة بناء حقيقي، في صورة مجتمع ملموس، في صورة أمة واقعية. لم يتخلوا عن حياتهم، ولم يقبعوا في زوايا مساجدهم، بل انتصروا في كل الأرض، داعين الناس جميعا بدعوة كل الأنبياء والمرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة التوحيد، انتشروا بها وقاموا عليها. نعم، كانت حضارة الإسلام بهؤلاء الرجال، كانت حضارة الإسلام التي نعم العالم فيها بأمة، أمة تجمع بين الدنيا والدين، نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، بل أصحح فأقول ارتفعوا بالواقع إلى مثالية الإسلام، فصارت المثالية التي يتكلم عنها الإسلام واقعا مشاهدا على ظهر الأرض في أشخاص، في أشخاص يمشون. نعم، جمعوا بين الدنيا والدين، بين العقل والروح، تحققت بدعوتهم وبوجود هذه الأمة مطالب البشرية في الثوب الإسلامي القشيم. ولكن وللأسف الشديد، حين ننظر إلى أمتنا اليوم نجد أنها دب إليها داء الأمم من قبلها، انتشار الترف والرفاهية، تركت بعض أوامر الله، غيرت دين الله وبدلت، فغير الله عليهم، ثم عمت الأمراض من صوفية متواكلة متخاذلة إلى ركون وميل إلى الدنيا وترك لواجب الأمة في الدعوة إلى الله على بصيرة، إلى تضييع الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الله. وأحس الكثير أن الأمة قد ضاعت، أحسن الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام الظن بأهوائهم، وأساءوا الظن بدين الله ووحيه. وقام أناس وللأسف الشديد تسربلوا بزي العلماء فزينوا للناس الباطل وأوهموهم أنه الحق المبين، وقامت دول كثيرة في بلاد المسلمين نبذت أصول الإسلام فضلا عن فروعه، وأطل الإلحاد برأسه في كثير من معاقل الإسلام، وظهر النفاق بعد أن كان مستترا مغموسا، وانفصلت حياة الناس عن دينهم، كثرت المظالم، عمت الشرور، ضاع الخير، إلى ظهور كل تلك الآفات التي أنت بها عليم. ولما ضيع المسلمون دينهم ضاعت كذلك دنياهم مع شديد الأسف، فتخلفوا حضاريا عن الغرب، بعد أن كانوا معلميه وأساتذته، فضيعوا الدين والدنيا جميعا، وتكالب أعداء المسلمين عليهم فحاربوهم في وسط ديارهم وغلبوهم، ثم وصلت ذروة المأساة بإسقاط الخلافة وإلغائها بجرة قلم فقط. ثم لم ينتهي الأمر عند هذا، بل لم يكتفي أعداء الإسلام بهذا، بل بدأوا في تشويه الإسلام ذاته، شوهوا الإسلام في نفوس معتنقيه وهم ناشئة وشباب، بل وشيوخ المسلمين ضلوا وفسد عندهم فهم الإسلام، فأصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ورسمه. أخي الشاب وحبيبي في الله، بعد كل هذه التحديات التي وصفتها لك، التي تعصف اليوم بالإسلام وتهدد وجوده، لابد أن يوجد من يتصدى لها من شباب الأمة، فيدرك دوره الذي خلقه الله له، وينهض متحملا مسؤوليته أمام الله، طامحا في رضا الله ونيل ثوابه العظيم. وإلا إذا تخليتم يا شباب، فكما هدد الله وأوعد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم يا شباب، إن القضية التي نطرحها، وأخشى أن تكونوا قد مللتم من طرحها، قضية الشهوة، ينبغي ألا تستغرق منا كل هذا الوقت وكل هذا الجهد. لما؟ لأنه ينبغي أن تصرف هممنا لما هو أولى، لما هو أنفع، لما هو أعلى، لما هو أعظم، لمسؤولية التمكين لدين الله في الأرض، لجذب الناس إلى الإسلام، لإعاشتهم في الإسلام حقيقة. لأن كثيرا من الناس ينتظرون منك كلمة خير، ولكن أين أنتم يا شباب؟ وما تصنعون؟ ما زلتم تعيشون الأنانية المطلقة، أنكم تعيشون لأنفسكم. يشب الشاب فيتأمل ويتطلع إلى شهادة وزوجة وسيارة وشقة ومال ونزهة وفسحة ولذة، يتطلع إلى هؤلاء وينسى أن هناك ما هو أعظم من ذلك يتطلع إليه، ألا وهو رضا الله. اللهم ارزقنا رضاك يا رب. أعظم من هذا الذي هو كله فيه الذي يتمناه، إنه ينبغي أن ينظر إلى ما يطلبه الله منه وهو يرفع إليه همته. ولكن كما يقولون، القلوب جوالة، فإما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحش، وكما قال بعضهم، نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. نعم، كما أمثل لذلك دائما فأقول، واسمحوا لي، أنك تجد بعد رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، يا رب تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. بعد رمضان تجد أناسا يتحسرون على رمضان، ولكنهم كما يقول أحمد بن خضروي، القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. فتجد من يتحسر يقول، واهن لرمضان وليالي رمضان، القيام والتهجد وتلاوة القرآن والذكر والاجتماع في المساجد وحب الله والصدقة وحضور القلب ولذة العين، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وإلى جانبه آخر يقول، الله لرمضان وليالي رمضان، فوازير ومسلسلات ومسرحيات وكنافة وأطايف وسهرات سودة. هكذا كلاهما يتحسر على رمضان، ولكن أحدهما يتحسر على نعيم الجنة، والآخر يتحسر على ذله بالمعصية والشهوة، بالمعصية والشهوة. يقول ابن القيم، واسمعه وكأنه يصف حال أهل عصرنا. قال: الأرواح في الأسباح كالأصيار في الأبراج. اسمع، تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، يقول: الأرواح في الأسباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. تفهم معنى كلمة ابن القيم الأول؟ ها؟ يقول: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. بمعنى أنه إذا كان هناك حظيرة للمواشي فيها فرسان، فرس يعد للسباق لكي يسابق ويسبق، وأخرى أنثى تعد لأن تحمل وتلد، هل يطعم هذا كمثل هذا؟ يربى هذا على مثل هذا؟ يعامل هذا كمثل هذا؟ أبدا. إن الذي يعد للسباق شيء آخر يعد لكي يفوز لكي يطير، أما التي تحمل وتلد فلتعش كما تعش. لذلك قيل لبعض السلف: لنا إليك حويجة. حويجة تصغير حاجة، عايزين منك طلب صغير. لنا إليك حويجة، قال: ابتغوا لها رجيلا. عايزين حاجة صغيرة، لهم دوروا لها على رجل صغير، أما أنا فلست إلا لمعالي الأمور. نعم، إننا نقول أننا نريد من شبابنا أن يربوا تربية السادة لا تربية العبيد، أن يربوا تربية القادة لا تربية القطيع، أن يربوا تربية أخرى ليست تربية القطيع الذي يقاد بعصا أو خشبة، إنما تربية قادة يقودون الأمم. وهكذا ربى رسول الله صحابته. فإن رفض ذلك الإنسان الارتقاء إلى عليين وعشق الظلمة ومقت النور وأبى إلا أن يهبط بنفسه إلى وحل الشهوات فتمرغ فيها وانحط إلى نزوات الحمر وسفاسف الأمور ونزغات الشياطين وتساقل إلى الأرض سقط إلى سجين. وما أدراك ما سجين؟ وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات، كالعيل ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المزود. كما أن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعده، هؤلاء أيضا ساهون غافلون. أما أيها الأحبة، إن الذي لا يزال يبحث عن شهواته ويدور مع ملذاته عاملا على خراب ذاته ناسيا رفع همته لطلب الجنة أضل من الأنعام، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. قال عطاء السلمي: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. قال صلى الله عليه وسلم: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراشية، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. نعم، وصف سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن وصف المشركين فقال رأيت قوما. وصف سعد بن معاذ لما دخل على المشركين وصفهم فقال رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم لا يهمهم إلا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم. سعد يصف المشركين يقول إن جماعة ما يفروش عن البهايم اللي راكبين هابل، ليس لهم هم إلا ما في بطونهم الأكل وما على ظهورهم اللبس، هذا هو همهم. وأعجب منهم، اسمع كلامه بيقول لك إيه، يقول وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. فهمت هذه ولا تحب تسمعها تاني؟ طب تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ حين ذهب إلى المشركين شكين يفاصلهم فقال رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم. يبقى الواحد ركب جمل أو ركب حمار أو ركب حصان ليس له فضل على ما تحته، هو زي الحمار أو البغل اللي ركبه بالضبط. ليه؟ لا يهمهم إلا ما يجعلون في بطونهم ولا ظهورهم، أهم حاجة بطنه يأكل إيه ويلبس إيه. ألا ترى أكثر الناس كذلك؟ سعد بن معاذ يقول وأعجب منهم، أعجب من هؤلاء قوم يعرفون ما جهل أولئك، عارف الإسلام، أعجب من هؤلاء قوم يعرفون ما جهل أولئك، عارف الإسلام، عارف الجنة، عارف النار، عارف خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، عارف فضل الإيمان وفضل الآخرة على الدنيا، ومع ذلك يشتهون كشهوتهم. تجد الشاب النهاردة، أحد الشباب لقيني في هذا الأسبوع حالق طبعا كابوريا ولابس لبس المشركين تشبها بهم، وفي عربيته الشرايط المزعجة، فركبت بجواره وقلت له ما عملك؟ قال رسام فنان. فقلت وماذا تبتغي بهذا الرسم والفن؟ قال أريد أن أبلغ المجد. عايز المجد، المجد. تقول المجد زي مين كده يعني؟ زي مين؟ فذكر أسماء رسامين أجانب أنا لا أعرفها، صدونا. قلت ماتوا؟ قال ماتوا. قلت إلى أين؟ قال إلى جهنم وبئس المصير، كلامه والله. قلت وأنت تحب أن تكون معهم؟ قال لا طبعا. قلت فلما تفعل فعلهم؟ لما تسير سيرتهم؟ لما الإعجاب بهديهم؟ لماذا؟ ما السبب؟ هذا هو العجب العجاب، إن يبقى الشاب يعرف إن في ربنا هو اللي بيرزق، هو اللي بيعطي، هو اللي بيمتع، هو اللي بيسع الصدر ويهدي القلب ويرزق راحة البال، وهو الذي يبلغ المجد. أخي الشاب، أتظن أن المجد أن تكون رساما مشهورا؟ أبدا. أعظم درجة لك أيها الشاب أن تكون عبدا لله، هذا هو المجد الحقيقي، أن تكون عبدا حقيقيا لله. لقد شرف الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في مواضع ثلاثة، سبحان الذي أسرى بعبده في الإسراء، وفي الوحش الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي تبليغ الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قل بقولك ولا يستهوينك الشيطان إنما أنا عبد. قل سيدنا، تقول اللي أنت عايزه، أنا في الآخر عبد، هذا هو الشرف. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب على وجه المدح، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال تعالى عن سليمان نعم العبد إنه
أواب.
وقال عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا. هذا هو المدح. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هكذا وصف الله العباد بالبشارة المطلقة. فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال جعل لهم الأمن المطلق. فقال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء العباد هم الناجون من الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ليس لك عليهم سلطان. هذه هي المرتبة العظمى للبشر جميعا، أن تكون عبدا. عبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي. أن تكون عبدا لله هذا قمة الشرف، قمة الشرف. ولكن أن تكون عبدا حقيقيا حين تعرف هذه القضية ثم تركن إلى ما ركنوا إليه، تريد متعة اللباس، تلبس وتقف قدام المراية مثل النساء تتجمل، تلبس ايه وتزين ايه وتسبسب الشعريتين، ثم تخرج وانت معجب بنفسك. انت لم تخلق نفسك. من الذي خلقك؟ والذي خلقك يريدك في غير هذا، في غير هذا. واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. وعن عمر بن الخطاب قال إياكم والبطنة، إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. وعن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قيل لمحمد بن واسع إنك لترضى بالدون. وما أمامه قميصان، قميص بعشرة وقميص بعشرين، أخذ بعشرة. فقيل له إنك ترضى بالدون، أنت أخذ الأشياء الأقل لي. قال إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا من الآخرة. قال هارون لرجل من السلف يا زاهد، قال أنت أزهد مني، أنا زهدت في دنيا لا تساوي جناح بعوضة، وأنت زهدت في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الزهد الحقيقي. سفلة الهمم هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له، لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. هذا هو الأول من الخمسة. فهو قانع بكونه ذليلا ومسبوقا وتابعا فارا من المسؤولية وتبعاتها. رضي بالدون، رضي بالدنيا، رضي بأن يكون تبيعا، بأن يكون كسولا. يا خاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. اللهم اجعل شبابنا من الطامحين. هؤلاء الذين هم الغساء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم بقوله حب الدنيا وكراهية الموت فيهم. فهم كسقط المتاع، موتهم وحياتهم سواء. فيهم يقول ابن الجوزي، واسمع وصف الغساء، وصف سفلة الهمم الذين لا يريدون رفع راية الإسلام، يقول لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم. غاية همتهم حصول بغيتهم من أعراضهم، ثم لا يسألون عند نيلها ما اجتلبت من ذم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال، يلبسون في المعاملة مع المسلمين ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بها إلا بهذه الصورة. فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهوتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كلما هم أحدهم أن يسمو إلى المعالي ختم الشيطان على قلبه وقال عليك ليل طويل فارقد، وكلما سعى في إقالة عثرته والارتقاء بهمته عاجلته جيوش التسويف والبطالة والتمني ودعثرته، ونادته نفسه الأمارة بالسوء أنت أكبر أم الواقع؟ قالت له نفسه لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. قالت له نفسه دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، فبقي مستكينا يرزح تحت وطأة الشهوات ويجبن عن أن يسور على واقعه أو أن يفك وثاق همته، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إن نازعته نفسه إلى طلب المعالي والارتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل زجرها وقال ذريني تجئني ميتتي مطمئنة ولم أتقحم هول تلك الموارد، فإن كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الأساوت. في شأنهم وشأن أمثالهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: لا شيء أقبح من أن يكون الإنسان غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يصف الغافل عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، يقول من كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حميد غير فقيد، فقدهم راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش عليهم الغبراء. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله في موضع آخر من مفتاح دار السعادة: في الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعزيمة، قال هم الموصوفون بقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وهم الموصوفون بقول الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هم الموصوفون في القرآن بقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا الصنف بكلام ابن القيم بيوصفهم يصف العاجزين الذين ماتت همتهم، هذا الصنف شر البرية، رؤيتهم قزى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار، عند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، ينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، يتكلمون
ولكن بالجهل يتكلمون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يعبدون، ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يجادلون ولكن بالباطل ليضحضوا به الحق، يتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول، يدعون ولكن مع الله إلها آخر، يحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا الضرب من الناس، هذا الضرب ناس في الصورة شياطين في الحقيقة، جلهم إذا فكرت عقولهم فهم حمير أو كلاب أو ذئاب. ولا يخدعنك اللحاء والصور، تسعة أعشار من ترى بقر، في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر. أحسن من هذا كله قول الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة. هذا وصف المنافقين، أعوذ بالله لي ولكم أن نكون منهم. هذا وصف المنافقين المجرمين الكفرة العاطلين الذين لا يعرفون لما خلقوا ولا لماذا يعملون. ولكن السؤال الآن أيها الإخوة الأحبة، لكي نرفع همتنا، كيف؟ هذا هو السؤال، كيف نرفع همتنا؟ وكما يقال إذا عرف الداء عرف الدواء، فإن تسعة أعشار العلاج في معرفة المرض. تعالوا لنسأل: ما سبب ضعف الهمة؟ يقول ابن القيم، وكلامه في تهذيب مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 945، يقول: إن ضعف الإرادة والطلب سببه ضعف حياة القلب. يا رب نور قلوبنا وأصلح قلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى، فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفات التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، وضعفها دليل على ضعفها. يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي محمد وربه يصفه، فيقول الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن كان تعب النبي صلى عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يرى الكفرة كفرة، من أجل أن يرى الكفرة كفرة، تكاد نفسه تذهب عليهم حسرات، يكاد يموت كمدا من أجل أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا. هذا دليل القلب الحي حين يرى الناس. اسمع عمر بن عبد العزيز صاحب قلب حي أيضا يقول: وددت أن الناس كلهم عملوا بطاعة الله وقرض جسمي بالمقاريض. أنا عايز جسمي يتقطع حتت كده والناس ما يعصوش ربنا. قلب حي، هذه تسمى غيرة لله. عارف لما تشوف والعياذ بالله واحدة إنسانة جارتك كده ماشية متبرجة وواحد بيعكسها، تقوم أنت تغضب وتغار وتجي عايز تاكله غيرة، غيرة لأنها جارتك، لا ده أنا عايزها تبقى غيرة لمن؟ غيرة لله، غيرة على دين الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم إيه؟ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، غيرة، الله حرمها غيرة. إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فأنت غيرة، هذه الغيرة مساقها صحيح ومساغها الصحيح. أنت غار أن تكون هي متبرجة، فإنها ما عوكست إلا لكونها متبرجة، فيبدأ الجهد من هنا. انتبهت؟ فدليل حياة القلب أن تغار أن يعصي الناس الله، تغار، فحين ذاك تعلو همتك بأن تتعلم لتدعو بعلم، بأن تعبد لتكون مستجاب الدعوة، فتدعو الله أن يهدي هؤلاء الناس. هذه البداية الصحيحة، أن يكون القلب حيا. اللهم أحي قلوبنا، أن تحيي قلبك، أن يكون قلبك فيه قوة، فإنما العبرة بقوة القلب، وقوة القلب دليل على قوة الحياة. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة، فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإنما الحياة الطيبة تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة. خذ الثلاثة دي يا عبد الله هدية الليلة. عايز تعيش حياة هنية، تريد أن تعيش حياة سعيدة، تريد أن تتمتع في جنة الدنيا وجنة الآخرة بهذه الثلاثة: همة عالية ومحبة لله صادقة. وبإذن الله تعالى الخميس القادم إن شاء الله وقدر هيبقى لقاء ممتع لطيف نهيم فيه مع الحب، ولكن حب مين؟ حب الملك، حب الله. وأنا أقول دائما أن من يعني الثغرات في أهل السنة أنهم لا يتكلمون في هذه القضية، قضية حب الله، وكأنها صارت وقفا على الصوفية يتكلمون فيها. وطبعا الصوفية يتكلموا فيها باطل، يتكلموا عن الحب اللي هو العشق الإلهي اللي هو الشرك، أن يصير المحبوب محب والمحب محبوب وهو ربنا وربنا هو ويكفره. نريد أن نتكلم فيها على وجه السنة. حب الله ما معناه وكيف يكون لتعيش متعة حقيقية؟ فإن علو الهمة بأمرين: الأمر الأول أن تحب الله، الأمر الثاني أن تصل إلى الجنة، أن تصل الجنة. بس تكون حلقتين إن شاء الله، الأولى عن الحب، تعلو همتك فلا تحب النساء ولكن تحب الله، هي دي الهمم العالية. ما يحبش المتبرجة، يحب الملك الكبير. إذا كنت تحب الجمال فالله هو الجمال كله، إن الله جميل يحب الجمال. ثم طلب الجنة، إذا كنت تريد شهوة أو لذة أو متعة، فكل نعيم دون الجنة حقير، حقير، لا يساوي شيئا في نعيم الجنة. بس تكون الحلقتان القادمتان بإذن الله تعالى كيف تعلو بهمتك لطلب حب الله وطلب الجنة. المقصود أن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، على ذلك تكون الحياة الطيبة. أخس الناس حياة، أخسهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا، حياة البهائم خير من حياتك. نهارك يا نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. ما السبب؟ السبب لكون الناس همتهم دنية، يرضى بلقمة ونوم ولذة، ولا يطمح في حب الله والجنة. كما قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من قوله فاذكروني، إنما العجب من قوله أذكركم. من أنت حتى تذكر في الملأ الأعلى وأنت لم تذكر على لوحة الشرف في المدرسة الابتدائية مرة، وتذكر في الملأ الأعلى عند الملك العظيم؟ نعم، من أنت؟ إنك لن تصل إلى هذا إلا بهمة عالية، أنك تحبه فيحبك ويرفعك. السبب الأول ضعف القلب، اللهم قوي قلوبنا. والسبب الثاني فساد العلم وكثرة الجهل، فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة عظمت الهمة. بعض الناس همته لقمة يسد بها جوعه، شربة روية تذهب ظمأه، لباس يواري سوءته، وهذا مذهب زم أهل الجاهلية أصحابه. وفي مثل هذا يقول حاتم طي، حاتم الطائي مشهور معروف، يقول: لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا، وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الفهم مبهما. من الناس من يكون مطلب التمتع بحياته الدنيا، كحال طرفة بن العبد، قيل له: طرفة بن العبد، ما أطيب عيش الدنيا؟ قال: مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، التمتع بشربة خمر وامرأة حسناء. قليل من الناس تنهض همتهم إلى الدفاع عن الدين وإيواء الخائف والمستجير. قد يكون مسعى الناس ومطلبهم أمورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد، كحال امرئ القيس عندما أفاق من سكره وعبثه على زوال ملك أبيه، سعى طالبا إعادة ملك أبيه، فقال: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. نعم، تلك هي، أو هذا هو السبب الثاني لضعف الهمة وفتورها ودناوتها، فساد العلم وكثرة الجهل. بعض الناس يريد من الدنيا فقط أنه يأكل ويشرب ويعيش مستور، لا، وبعضهم يريد أن يكون في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما أشير إلى هذا المعنى العظيم لربيعة بن كعب الأسلمي، لما قال له النبي: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، وقد كان فقيرا ولكنه يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما كيف نرفع همتنا وقلوبنا فذاك أمر نؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، والحمد لله رب العالمين.